بسم الله الرحمن الرحيم.
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، سبق وأن تكلم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن الجهالة، وذلك في إطار الكلام على أسباب الطعن في الراوي. والراوي كما تعلمون لا تقبل روايته إلا إذا توفر فيه أمران: الأمر الأول العدالة، والأمر الثاني الضبط. فإذا توفر فيه العدالة والضبط فعند ذلك يكون من الرواة المقبولين، وأيضا لا يحكم على روايته بالصحة إلا إذا توفرت في روايته شروط القبول وشروط الصحة، من اتصال سنده ومن كذلك عدم الشذوذ في روايته وعدم العلة. إذن فالراوي الثقة هو الذي توفرت فيه العدالة والضبط. وهنا يذكر الحافظ رحمه الله تعالى أسبابا وأمورا تؤدي إلى عدم قبول رواية الراوي أو بتوفرها يطعن في الراوي، إما في عدالته وإما في ضبطه. من هذه الأمور التي ذكرها الحافظ ومن تلك الأسباب الجهالة، وسبق أن تكلمنا على الجهالة بالتفصيل وعن أسباب كذلك الجهالة، وذكرنا أن الجهالة سبب للتوقف في رواية الراوي، وذلك لعدم إمكانية الواقف والباحث وتمكنه ولعدم اطلاعه على هذين الشرطين وهما العدالة والضبط. فالراوي المجهول هو الراوي الذي لم تعرف عينه، أو الذي عرفت عينه ولكن جهلت عدالته، وإما أن تجهل عدالته الظاهرة والباطنة، وإما أن يجهل الإنسان عدالته الباطنة دون الظاهرة. فالأول هو مجهول العين الذي لم تعرف عينه ولا عدالته، وهو الذي روى عنه راو واحد ولم يوثقه معتبر. وأما الثاني وهو الذي عرفت عينه ولكن جهلنا حاله وعدالته، فهو مجهول الحال الذي لم يقف العلماء على أقوال أو لم يطلعوا على حاله ولم يخبروا كذلك ما جاء من أمره فعند ذلك يحكم عليه بالجهاد. وأما الثالث فهو المستور الذي اطلع أو اطلع على عدالته الظاهرة ولم يطلع على عدالته الباطنة ولم يوثقه معتبر، فهذا هو المستور. وقد ذكر العلماء أسبابا للجهالة، ومن هذه الأسباب كثرة نعوث الراوي عند أن يأتي المدلس فيتصرف في نعوته فيسميه مرة باسم ويكنيه مرة وينسبه أخرى، فيظن الواقف على هذه النعوت على أن هؤلاء رواة مختلفين. والحق أن المدلس يروي عن راوي واحد ولكنه تصرف في اسمه إخفاء وتوعيرا وتدليسا حتى لا يهتدي الناظر إلى حاله فيطلع بعد ذلك على أمره. وهذا العامل والأصل في ذلك عمل المدلس. الأمر الثاني قلة الرواية، فقلة رواية الراوي كذلك من أسباب جهاله. فإذا كان الراوي من المقلين في الرواية فإن الباحث والناظر الذي يريد أن يحكم عليه بعد سبره وبعد جمعه لمروياته لا يستطيع أن يحكم على عدالته ولا أن يحكم كذلك على ضبطه بعد استقرائه ونظره في حديثه، وذلك لقلة مروياته. كذلك من الأسباب التي ذكرها العلماء للجهالة الإبهام، عند أن يبهم الراوي اسم شيخه فيذكره مبهما، فعند ذلك لا يستطيع الناظر ولا الواقف على هذه الرواية أن يحدد الراوي المعني والمقصود والمنسوب إليه هذه الرواية عند أن يقول حدثني فلان أو حدثني شيخ أو حدثني أستاذي أو حدثني الثقة. فمن هو هذا الثقة لا ندري، ومن هو شيخ الذي حدث عنه في هذه الرواية لا ندري، فهذا الراوي له شيوخ عدة فلا يتميز لنا من هو الشيخ المقصود والمعني بذلك. هذه أسباب. بالنسبة لقضية الجهالة ليس طعنا رئيس في الراوي، بمعنى أنه كالتضعيف مثلا أو اتهام الراوي بالكذب أو تهمة الراوي مثلا بكثرة الأغلاط والأخطاء، لأن الجهالة هي عدم الوقوف، لكن هو سبب رئيس في عدم قبول رواية الراوي. لما ذكرناه في بداية درسنا أن العلماء اشترطوا في قبول رواية الراوي شروطا، منها توفر العدالة وتوفر الضبط، وهذا الراوي المجهول لم يتوفر عندنا ولم نقف ولم نهتدي إلى هذين الشرطين فيه بجهلنا بحاله. ومع ذلك أذكر العلماء الجهالة في أسباب الطعن في الراوي، هذه الأسباب التي ذكرها الحافظ رحمه الله تعالى. إذن يدلك هذا على أن قول الراوي حدثني فلان ويبهم حدثني شيخ، وهذا الشيخ المحدث ممن اشترط ألا يروي إلا عن ثقة، سبق وأن ذكرنا أن هذا التوثيق المبهم منزلته ليس كمنزلة التوثيق الصريح عند أن يقول فلان ابن فلان الثقة. عند ذلك يتسنى للناظرين أن يتأكدوا من هذا التوثيق، هل الشيخ الموثق متابع على توثيق هذا الراوي أم متفرد، هل علماء الجرح والتعديل متابعونه في توثيق هذا الراوي وتعديله أم يخالفونه. ولذلك قال العلماء قول الراوي حدثني الثقة دون أن يبين من هو الموثق فإنه لا يعد توثيقا ولا يقبل ذلك. فإذا كان ممن يشترط فقط الرواية عن الثقات قلنا هذا أدنى من الأول، فالأول صرح بتوثيقه على الإبهام، وأما الثاني فإنه قد يقول حدثني الثقة دون أن يصرح بالاسم ودون أن يصرح بالتوثيق كذلك، وإن صرح بالاسم فلا يلزم كذلك من تصريحه باسم شيخه أن نقول إذن هو ثقة، وذلك بالرجوع إلى قاعدته التي عرفت عنه أنه لا يروي إلا عن ثقة، لأنه سبق وأن ذكرنا أن هذا الذي قد شرط أو عرف عنه أنه يشترط الرواية عن الثقات قد يغفل عن ذلك الشرط، قد يغفل عن ذلك الشرط فيروي عن الضعفاء، أو لا يغفل عن ذلك الشرط ولكن يروي عمن يراه ثقة ولا يراه العلماء ولا يوثقه العلماء. وقد ذكرنا ما وقع من الإمام مالك رحمه الله في توثيقه لعبد الكريم ابن أبي المخارق، وما وقع من الشافعي في توثيقه لإبراهيم ابن أبي يحيى الأسلمي وهو كذاب أو ضعيف جدا، وثقه الإمام الشافعي كان يقول حدثني من لا أتهم. أمر ثالث أننا لا ندري متى شرط هذا الإمام هذا الشرط وأنه لا يروي إلا عن ثقة، فلو روى عن راوي من الرواة ولم يذكره بتوثيق فهو ثقة عنده، متى اشترط هذا الشرط؟ لا شك أن العلماء إنما يشترطون مثل هذه الشروط فيما إذا وصلوا إلى درجة عالية، إذا وصلوا إلى درجة عالية. فنحن إذا نظرنا في طلبة العلم فإنك تجد الطالب في بداية طلبه للعلم لا يعتني ولا يتحرى في شيوخه لعدم أهليته ولعدم إتقانه، فعند السماع وعند الطلب قد يسمع من أي أحد، لكن إذا تمكن واطلع على قواعد المحدثين فإنه ينتقي بعد ذلك وينتخب في شيوخه ومن أحاديثه. إذن فلما يأتي مثلا عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله هو من الذين وصفهم العلماء بأنهم من الرواة الذين ينتقون في الرواة، يعني لا يحدثون إلا عن الثقات. عبد الرحمن بن مهدي معلوم أنه لا يحدث إلا عن الثقات، كذلك ممن ينتقي بقي بن مخلد، كذلك ممن ينتقي الإمام مالك بن أنس، ممن ينتقي الإمام البخاري. ولذلك الإمام مالك عند أن سئل عن راوي من الرواة قال للسائل هل رأيت في كتبي؟ قال لا، قال لو كان ثقة لرأيته في كتبي. إذن الإمام مالك ينتقي، لكن السؤال هنا هل هذه النقاوة وهذا الانتقاء كان في بداية طلبه للعلم؟ الجواب لا، هو صغير، الجواب لا، وإنما بدأ ينتقي وينتخب بعد أن ميز وبعد أن قوي عوده في طلب الحديث. ولذلك عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله أذكر عنه أنه كان يقول كنا نتساهل في الحديث ثم شددنا بعده. إذن في بداية الأمر قد تجد ذلك التساهل، فهنا يأتي الشاهد إذا قلنا أن الراوي لا يحدث إلا عن ثقة يأتي السؤال متى اشترط هذا الشرط؟ في بداية طلبه أو في أثناء طلبه. الراجح أنه في أثناء طلبه. طيب، إذا قد روى عن أناس لم يشترط فيهم التوفيق في بداية طلبه، وعليه فإذا جاءتنا رواية من عبد الرحمن بن مهدي عن شيخه فلا يقال إن عبد الرحمن ينتقي في الرواة وقد روى عن هذا الشيخ، فهذا الشيخ ثقة، وهذا الشيخ ماذا؟ ثقة. لاحتمال أن يكون هذا الشيخ ممن سمع منه عبد الرحمن بن مهدي في بداية طلبه. لماذا؟ للعلم. إذا قول الراوي حدثني الثقة، هذا لا يلزم منه التوثيق. لماذا؟ لأننا نقول أنه وإن وثق هذا الراوي وسمى فقد يخالف فيه غيره. لكن إذا قال حدثني فلان الثقة فهذا توثيق على، سمى توثيق على ماذا؟ على الإبهام. قال حدثني فلان، حدثني فلان دون أن يذكر الاسم، هذا يسمى ماذا؟ إبهام. إذا قال حدثني فلان ولم يذكر اسم الشيخ، حدثني فلان الثقة، نقول لابد أن نطلع على اسم هذا الشيخ، لاحتمال أن يكون هذا الموثق قد أخطأ في توثيقه وخالفه غيره. وهذا مثل ما قلنا في من؟ الشافعي، كان يقول حدثني الثقة، حدثني من لا أتهم، فاطلع العلماء على أنه يريد بذلك إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي، وإبراهيم ضعيف جدا. طيب كيف وثقه الإمام الشافعي؟ من الشافعي بشر مثلا، فتلمذ في بداية أمره على يد هذا الشيخ، ورأى من ورعه وزهده وأمانته أنه يتحرى ولا يكذب. ولذلك لما رجع الشافعي كيف تروي عن إبراهيم بن أبي يحيى؟ قال كان يقول لأن أخير من السماء أحب إلي من أن أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل هذا سبب من أسباب التوثيق؟ ليس سبب. إذن قوله حدثني الثقة على الإبهام لا يستفاد منه التوثيق. قوله حدثني من لا أتهم هذا أشد، لا يعتبر توثيقا ولا يعد توثيقا. لماذا؟ لأننا قلنا أن نفي التهمة لا يلزم منه التوثيق، بل نفي التهمة لا يلزم منه نفي الجرح فضلا عن إثبات التوثيق. فإذا سئلت أنت ما حال زيد؟ قلت لا أعلم عنه شيئا. هل عدم علمك عن زيد وعدم خبرتك لزيد دليل على نفي الجرح؟ عدم الوقوف على الشيء لا يلزم منه عدم هذا الشيء. فقولك حدثني من لا أتهم، فقوله حدثني من لا أتهم نفي التهمة الخاص، لا يلزم منه نفي التهمة العام. ولذلك السبب في تساهل الحاكم، بل من الأسباب التي ذكرها العلماء في تساهل الإمام الحاكم رحمه الله تعالى، أنه بنى التوثيق على عدم وقوفه على الجرح، فكان يقول فلان ابن فلان من ثقات المصريين، تمام. لماذا؟ قال لم أقف فيه على جرح. وهل يلزم من عدم وقوفك على الجرح نفي الجرح عند بقية العلماء؟ وهل يلزم إن سلمنا بنفي الجرح إثبات التوثيق؟ لا يلزم. إذن لا يلزم من قول أحدهم حدثني من لا أتهم نفي التهمة فضلا عن إثبات التوثيق، فضلا عن إثبات ماذا؟ التوثيق. ثم تأتي الأمر الآخر وهو اشتراط من يشترط أن يروي عن ثقة. فقد قلنا كذلك أن هذا الشرط لا يلزم منه ماذا؟ لا يلزم منه التوثيق. وإلا لو قلنا أنه يلزم منه التوثيق فإذا رواية التابعي المرسلة تكون صحيحة، تكون ماذا؟ صحيحة. لأن هناك من الفقهاء من قال إن التابعي لزهده وأمانته إن أسقط فإنه لا يسقط إلا ثقة، وهذا القول قد سبق الرد عليه والجواب عليه في الكلام على المرسل. طيب انظروا أين وقفنا، أستاذ نواصل إن شاء الله. وقفنا أين؟ ولا يقبل المبهم، وقيلا طيب يلا اسمع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
مش هتجيب من وقيلة، هاتوا من أول المسألة. ولا يقبل حديث المبهم.
قال الحافظ رحمه الله تعالى: ولا يقبل حديث المبهم ما لم يكمل، لأن شرط قبول الخبر عدالة راويه، ومن أبهم اسمه لا يعرف عينه، فكيف تعرف عدالته؟ وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل، كأن يقول الراوي عنه أخبرني الثقة، لأنه قد يكون ثقة عند مجروح، مجروحا عند غيره، وهذا على الأصح في المسألة. ولهذه النقطة لم يقبل المرسل ولو أرسله العدل جازما به في هذا الاحتمال بعينه. وقيل يقبل تمسكا بضاد الظاهر، وإذ الجرح على خلاف الأصل. وقيل إن كان القائل عالما أجزأ ذلك في حق من يوافقه في مذهبه، وهذا ليس من مباحث علوم الحديث. والله
نعم. يقول الحافظ رحمه الله تعالى: ولا يقبل حديث المبهم. نحن عرفنا المبهم هو الراوي الذي لم يصرح باسمه، كان يقول الراوي حدثني فلان، أو حدثني شيخ، أو حدثني عالم. نقف هنا ونسأل: من هو هذا العالم؟ من هو هذا الشيخ؟ من هو هذا الراوي؟ إننا لا نعرفه. وإذا لم نتعرف على اسمه فإننا بالتالي لا نطلع على عينه، وإذا لم نطلع على عينه فإننا لا نستطيع أن نقف على حاله ولا على عدالته ولا على ضبطه. ولذلك العلماء اتفقوا على أن حديث المبهم لا يقبل. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال: لا يقبل حديث الراوي حتى يعرف. بل قال العلماء كذا، كما قال عبد الله بن عون: لا نكتب الحديث إلا ممن كان معروفا بالطلب. وهذا أيضا فيه شيء من التشدد، لا يلزم أن شيء يعرف، لكن لو كان مكثرا أو كذا مع ذلك كانوا يشددون، مع معرفتنا به يكون معروفا بالطلب. والشرع يقول: لا نقبل خبر من جهلناه، وكذلك لا نقبل خبر من لا نعرف صدقه أو نعرفه بالصدق وعمل الخير. هذه قضية معلومة عند العلماء. إذن لابد أن نطلع على اسمه، فإذا وقفنا على اسمه ولكننا لا ندري من هو هذا الشخص فهذا هو مجهول العين، فإذا لم نقف على اسمه أصلا فهذا هو المبهم. ومن هنا تعلم أن الإبهام أشد من جهالة العين. إذن لو أردنا الترتيب من الأدنى للأعلى فإننا نقول المبهم أشد ضعفا من مجهول العين، ومجهول العين أشد ضعفا من مجهول الحال، ومجهول الحال أشد ضعفا من المستور. وكل هؤلاء لا يقبل خبره. أما عن المستور فحديثه في الشواهد، ومجهول الحال حديثه في الشواهد، ومجهول العين فيه خلاف في الاستشهاد به، والراجح أنه يدخل في ماذا؟ في الشواهد. طيب، قال الحافظ: ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسم، يعني يعين اسمه. فهو هنا يقول حدثني فلان، هذا مبهم. طيب عين الاسم، ولكنه عين اسما لا نستطيع من خلال تعيين هذا الاسم أن نميز بينه وبين غيره، هذا هو المهمل. يقول حدثني فلان، عفوا حدثني محمد. طيب محمد ابن من؟ المحمدون كثير، محمد ابن علي، محمد ابن أحمد، محمد ابن خالد. إذن سيشتبك الأمر، لابد أن أقف على اسم حتى أهتدي إلى ترجمة هذا الاسم ومن خلال ترجمته اطلع على اقوال العلماء فيه فاهتدي اما الى ضبطه وعدالته واما الى خلاف ذلك، فاستطيع بعد ذلك ان احكم على رواية هذا الراوي. قال: ما لم يسم، لان شرط قبول الخبر عدالة راويه. انظر، هذا الذي ذكرناه في الحديث الصحيح. الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل، الشرط الأول أو الثاني الضابط. فقال هنا: لأن شرط قبول الخبر أي من الراوي عدالة راويه. كيف تثنى لي الوقوف على هذا الشرط؟ من خلال راوي مبهم، أو في راوي مهمل، أو في راوي مجهول. لا أستطيع ولا أتمكن من الوقوف على هذا الشرط. ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه. واضح؟ أبهم اسمه، لما تقول والله حدثني بالموضوع ده شخص، تجد أن المستمع لا يسلم لك. من هو هذا الشخص؟ أبصر. وإخفاءك اسم هذا الشخص يورث الريبة في نفس السامع، نفس السامع. ولذلك عندما يأتي المدلس فيهمل الراوي أو يكني الراوي أو يلبس على اسم الراوي، العلماء يقولون لا يقبل، لا تقبل هذه الرواية. لماذا؟ قالوا: لو كان ثقة عنده لصرح وأفصح وصاح باسمه لتقبل عنه الرواية، لكن لما أخفى ودلس وعما أمر هذا الراوي أورثنا ذلك الريب في نفوسنا. لماذا؟ لأن هذا الخفاء وهذا التدليس يدل على أن فيه شيء. قال: ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه، فكيف تعرف عدالته؟ كيف تعرف عدالته؟ الذي ما تعرف، ما يعرف اسمه لا تعرف عدالته. قال: وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل. إذا حاضر يتكلم عن المبهم المجرد عن التعديل، حدثني شيخ، حدثني شيخ، شيخ هنا وصف يعني للرجل بمكانته، ليس تعديلا، ليس تعديلا. بل عند المحدثين قد يطلقون لفظ الشيخ على أهل الشواهد والمتابعات، يعني عبارة تضعيف وليست عبارة مدح وتفضيل. الصورة الثانية التي يتكلم عنها الحافظ ابن حجر الآن، قال: وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل. يعني ماذا أبهم بلفظ التعديل؟ أسألكم الآن عندنا، إيه نعم، حدثني شيخ ثقة أو حدثني الثقة، هل ذكر الاسم الآن؟ يبدأ الإبهام، لكنه جعله مبهما ماذا؟ موثقا، فقال: حدثني الثقة. هل هذا التعديل مقبول؟ جزاك الله، هذا التعديل مقبول؟ نسمع من الحافظ. قال: كأن يقول الراوي عنه: أخبرني الثقة، لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره، وهذا على الأصح في المسألة. انظر كلام الحافظ، ذكر لنا المبهم المجرد وقال هذا لا يقبل، ثم ذكر لنا صورة أخرى وهي الإبهام مع التوثيق، وقال هنا لا يقبل أيضا على الأصح في المسألة. على الأصح في المسألة تفهم منها ماذا؟ أن المسألة فيها خلاف، مسألة خلافية. من العلماء من يرى أن التوثيق على الإبهام مقبول، وهناك من يرى أنه ليس مقبولا. لماذا لم يفصل؟ لأن هذا الكتاب كما تعلم أنه جعله شرحا سهلا للمبتدئين أو مثلا للمتوسطين في هذا الفن. طيب، من هؤلاء الذين قالوا يقبل التوثيق على الإبهام؟ ذهب لذلك الأصوليون وذهب لذلك الفقهاء، لكن هذا المجال ليس مجالا للأصوليين وللفقهاء. الفقهاء يعتنون بمعرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، والأصوليون يعتنون بمعرفة الأحكام الإجمالية بأدلتها التفصيلية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. هذا عمل هؤلاء وهذا عمل هؤلاء. أما المحدثون فعملهم النظر ووضع القواعد المعرفة بأحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد، هذا تخصصه. وعند هذا يقال صاحب البيت أدرى بما فيه، وليست المسألة هكذا أنا من غزية يعني أصل أنا محدث فقولي هو الصحيح، لا. نعم هذا كلام عام، لكن عند التفصيل ستعلم بالفعل أن ترجيح المحدثين عدم قبول التوثيق المبهم أقوى من قول الفقهاء والأصوليين الذين ذهبوا إلى قبوله. طيب، ما هي أدلة المحدثين؟ المحدثون قالوا يا جماعة نحن سبق وأن قلنا واشترطنا واصطلحنا على أن الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى في الصلاح، ولا يكون شاذا ولا معلم، فكيف نشترط في الصحيح والحسن العدالة واضح والضبط وفي الحسن وإن خف، ثم نأتي هنا فنقول يقبل التوثيق على الإبهام ورواية هذا الموثق صحيح ونحن لا ندري هل هو ثقة أو لا. قال طيب، هذا الشيخ قال حدثني الثقة، والتوثيق هو إقرار واعتراف بتوفر العدالة والضبط. قالوا صحيح، لكن وجدنا من صنيع بعض الرواة أنهم يوثقون من لا يوثق. قالوا مثل من؟ قال هذا وقع حتى من أئمة، ولكل جواد كبوة ولكل عالم سل. الإمام أحمد رحمه الله وهو أبو الحديث وأمه كما يقال، الإمام أحمد يقول أو أنكر علي يحيى بن معين وقال جبن أحمد يروي عن عامر بن أبي صالح، الشافعي روى عن إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي وهو ضعيف جدا، مالك بن أنس إمام دار الهجرة الذي إذا ذكر الأثر فمالك النجم يقول الإمام الجوزجاني طاف مالك وغاص في أعماق البحار يعني على الثقات والأثبات والمحدثين حتى وقع على خزفة منكسرة. في نهاية الأمر يروي عن ابن أبي المخالف. قال الإمام ابن عبد البر لعله اغتر ببكاء، فكان رجلا بكاء فاغتر ببكاء. وذكر الخطيب البغدادي في الكفاية أن أحد المحدثين قال حدثني فلان وكان ثقة، فسئل كيف وثقته؟ قال لو اطلعت على لحيته وخضابه لعلمت أنه ثقة. سبحان الله، وأذكر اللحية، كلما طالت اللحية كلما ازداد التوثيق. يعني أنا مثلا يقال فيها نصف ثقة، طالت ثقة، طالت ثقة ثقة، طالت ثقة ثقة ثقة، القضية مش بطول اللحية ولا بالخضاب، واضح. ولذلك هنا وقف المحدثون وقالوا لا بد إذا عدل معدل أو وثق موثق أن يكون الموثق عالما بأسباب التوثيق أولا، ثانيا أن يفصح عمن وثقه لينظر هل توبع على توثيقه أم خولف أم خولف. ولذلك أليس ابن حبان قد جمع كتابا في الثقات؟ هل وافق العلماء على توثيق كل من أدخله كتابه ثقات؟ خلفوا. ولذلك الآن إذا أدخل ابن حبان رجلا في كتاب الثقات ما سلموا وعدوا ابن حبان متسهلا. إذن عند ذلك ومسائل أخرى قد ذكرناها من قبل ترجع كفة المحدثين في اشتراطهم التصريح باسم الموثق، وعند ذلك لا يقبل التوثيق على الإبهام، لا يقبل التوثيق على الإبهام. ولذلك لو أن البخاري رحمه الله تعالى أبهم كذلك رجلا أو قال حتى في صحيحه
حدثني الثقة، أو جاء البخاري وأدخل رجلا في الصحيح ولم يذكره بتوثيق ولم يعرف عنه توثيق، فإننا لا ننزل منزلة من صرح البخاري بتوثيقه صراحة. البخاري ذكر رجل هكذا على إبهام أو وثق على الإبهام، لا يكون في منزلة من صرح باسمه ووثقه ماذا على التصريح. قال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر أن التوثيق على الإبهام غير مقبول، قال: ولهذه النكتة، يعني الفائدة التي أفادنا إياها الحافظ ابن حجر، لم يقبل المرسل ولو أرسله العدل جازما به لهذا الاحتمال بعينه. ما معنى هذا؟ سبق معنى المرسل، من يعرف المرسل؟ إن شاء الله كان في الاختبارات رأينا ما يسر ورأينا ما يضر. نعم نعم، لا أنا وقوفي مش إنكار، ما سمعتش ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر الواسطة، هو بالمعنى لكن نريد الاصطلاح الذي اصطلحنا عليه من قبل. نعم، ما سقط من فوق التابع، لا ناقص وقاصر. نعم، صاحب القراءات، رحنا القراءات يقع الحديث، نيجي للحديث يروح القراءات، مش عاوزين كده. ها، ما سقط منه راون، هذا تعريفه.
معلق
وثقت في أسمائه،
المعضل إذا كان السقط واحد أو اثنان، إذا كان اثنان على التوالي هذا الإعضال، لكن الانقطاع إذا كان واحد فيه طبقات غير متوالية. لكن تعريف المرسل مشكلة التجار كثرت كعك العيد، كلت كعك وكعك في سمنة، السمنة طبعا بتعمل يعني كده ايه تحجيرة شوية على المخ، ولكن اليوم احنا معنا تليين واضح، وبعض حال التليين بكلمتين بعض ممكن بشدة شوية حسب كثافة ليه السمنة، حسب كثافة السمنة، وبعض الحين يحتاج التليين صاروخ من ذا حق الحدادين واضح مع جلف ومع كذا، الله يعين واضح. احنا ذكرنا المرسل، المرسل ما اضافه التابعين الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل، ما اضافه التابعي اي نسبه التابع الى النبي صلى الله عليه وسلم دون ان يذكر الواسطه، فقد تكون واسطه صحابي او تابعي لكن للشك توقف، واضح هذا الكلام تمام. اذا الحافظ ابن حجر يقول ولهذه النكته لم يقبل المرسل. المرسل يا اخوان اسال مقبول عند من؟ تذكرون من من العلماء قبل المرسل على الاطلاق؟ الامام الشافعي على الاطلاق، امام مالك تقولها يعني كذا يعني عشان مالك ابن انس يعني امام كبير وكذا، هو الفقهاء الأصوليون بل الشماعة كل عيام أبطال الفقهاء الأصوليين، نعم هم الفقهاء الأصوليون الذين قالوا بقبول ماذا؟ المرسل على الإطلاق ولم يعدوه علة. وسبق أن ذكرنا لأنهم قالوا ماذا؟ قال لأن الذي أرسل رجل تابعي، التابعي هذا مثل سعيد ومثل مثلا عطاء وناس محترمة وناس ثقات وناس أفاضل، فمش ممكن يغر المسلمين ويسقطوا أناسا ضعفاء، فإن أسقطوا أسقطوا ثقة، وهذا أولى من أن يصرحوا باسمه، لأن القاعدة تقول من أسند فقد أحالك، ابحث خلاص حدثني فلان، ومن أرسل فقد تكفل، فأيهما أفضل؟ أن يتكفل سعيد وعطاء والتابعي فلان في حال هذا الرجل، أو أن يسند حاله إليك وأنت تبحث عنه؟ هذا كلام من تكون فقط. لكن أجاب المحدثون بهذا بأننا اشترطنا لابد من التصريح باسم من أروى، وإن سلمنا أن زمان التابعين كان قد قل فيه الكذب، لكن لا نسلم أن الأوهام والأخطاء والأغلاط قد انعدمت في زمانهم، وأن التحري والتثبت كان في زمانهم كذلك، ففي زمانهم من باب أولى. ولذلك عند أن قام رجل يحدث كما في مقدمة مسلم في وجود ابن عباس، قام يحدث فإذا بابن عباس لا يلتفت إليه، فقال ما لك ابن عباس؟ أقول قال رسول الله ولا تلتفت إليه، قال إن كنا مرة إذا سمعنا الناس يحدثون عن رسول الله فضرت أبصار أصغينا إليه بأسماعنا، فلما ركب الناس الصعب والذلول صرنا لا نأخذ إلا ما نعلم. إذن كان يتحري، ولما ظهر الكذب وفشل الكذب قلنا سموا لنا رجالة، إذن كان هناك تحري، كان هناك التحري، وفي زمان من التابعين، ووجد أن من التابعين من روى عن أناس ضعفاء، إذن لابد من التصريح. ولذا قال حضر ولهذه النقطة وهي لابد من الوقوف على اسم الراوي لم يقبل المرسل. لماذا لم يقبل المرسل؟ لأن المرسل في ماذا؟ في سقوط لطبقة أو طبقتين أو أكثر، أو فيه جهالة في بعض الطبقات لا نتمكن من خلال تلك الجهالة الوقوف على أعيان الرواة. ولهذه النكتة لم يقبل المرسل ولو أرسله العدل جازما. يعني لو جاءك عطاء أو سعيد بن مسير فقال حدثني أو مثلا عن رسول الله أو قال رسول الله، هذا مرسل ماذا؟ على سبيل الجزم. قال ومع ذلك لا يقبل ولو أرسله العدل وهو المرسل جازما به لهذا الاحتمال بعينه، وهو إيه؟ سقوط الرواة. لابد من الإسناد والتصريح
وأن يفصح عن اسم من حدثه. قال وقيل. قيل أنه تفيد ماذا؟ نعم صيغة التمريض. وقيل يقبل تمسكا بالظاهر إذ الجرح على خلاف الأصل. الحافظ ذكر هذا القول فائدة لكنه صدره بالتمريض مما يدل على أنه من الأقوال الضعيفة، وهو يقبل يعني التوثيق على الإبهام أو رواية المبهم تمسكا بالظاهر. ما هو الظاهر؟ الأصل بالمسلمين العدالة، وهذا الذي أوقع ابن حبان وأوقع الحاكم في ماذا؟ في التساهل، لأننا نطلب في الرواية عدالة زائدة على عدالة المسلمين، وهي عدالة إيه؟ العدالة التي تؤدي إلى الورع في سماع الحديث وعدم الخلط، وكذلك عن تجنب كوارم المروءة والأمور التي ذكرناها في العدالة. قال إذ الجرح على خلاف الأصل، هؤلاء بيقولوا الجرح على خلاف الأصل، الأصل هو إيه؟ العدالة. وبما أننا لم نقف على جرح فتقبل رواية، نقول لهم من أين لكم لم نقف على جرح؟ هل نحن وقفنا على اسمه حتى نتأكد من عدم الوقوف على الجرح؟ لم نتأكد. قال وقيل إن كان القائل عالما أجزأ ذلك في حق من يوافق في مذهبه. هذا أيضا قول مرضه الحافظ ابن حجر وليس صواب. قال وهذا ليس من مباحث علوم الحديث، يعني الأقوال التي أخرها ليست هذه من مباحث، لأن علوم الحديث تشترط تصريح باسم الراوي. قال الحافظ فإن سمي الراوي وانفرض راوي واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين. لن يختصر لك، ولست إذا أنت تبحث في راوي تحت التقريب، مثلا نريد أن نقف على محمد بن علي بن يزيد، رجعت للتهذيب قال روى عنه النسائي وروى هذا الراوي عن علي بن سعد، تمام. ومن روى عنه؟ قال روى عنه فلان، ذكر راويا واحدا، هذا في تهذيب التهذيب. إذا راوي لم يروى عنه إلا الواحد. نظرت هل العلماء وثقوه أو ضعفوه؟ لم يتكلم فيه أحد بجرح أو تعديل، فهذا الراوي ما حاله؟ هذا مجهول عين. هذا مجهول ماذا؟ عين. إذا كل راوي تقف على ترجمته أنه لم يروي عنه إلا الواحد واحد، ولم يوثق ولم يجرح، فهذا مجهول عين. قال كالمبهم، المبهم مثل مجهول عين لكنه أشد قليلا. قال فلا يقبل حديثه إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه على الأصح، وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك. النقطة دي نختم بها على أساس نصلي. الحافظ يقول الراوي الذي يتفرد عنه واحد ولم يوثقه معتبر فهذا مجهول عين. طب لماذا الحافظ قال ينفرد عنه بس واحد؟ ولو روى عنه اثنان سيخرج من جهالة العين إلى جهالة ماذا؟ الحال. قالوا لأنه لا بد أن يروي عنه اثنان، فهذا بمثابة الشهادة على وجوده، كأنهما يشهد أن الراوي ده موجود أصلا. وأول من اشترط في رفع جهالة العين برواية اثنين اشترط ذلك محمد بن يحيى الذهلي. لكن إذا روى عنه واحد ولم يوثق هذا مجهول عين، فإذا روى عنه اثنان انتقل من جهالة العين إلى جهالة الحال. طيب متى يخرج من جهالة الحال؟ إذا إيه؟ ثلاثة. متى يخرج من جهالة الحال؟ انظر كده عندك في الكتاب، فلا يقبل حديثه إلا أن يوثقه. إذا لا يخرج من جهالة الحال إلا إذا وثق، تمام. وهنا الحافظ ذكر لنا خلافا في الموثق، قال إلا أن يوثقه غير من ينفرد عنه، يعني بيروي عنه واحد لو وثقه هذا الواحد لا يقبل هذا التوثيق، تلميذه لو وثقه لا يقبل هذا التوثيق. قال على الأصح. ثم قال ولكن إن وثقه من ينفرد عنه إن كان متأهلا لذلك فلا بأس. والصحيح أن الراوي إذا روى عنه اثنان وإن كان قد وثقه من يروي عنه فهذا التوثيق مقبولا إذا كان الموثق متأهلا. متأهل معنى ماذا؟ بمعنى عنده علم ويعلم أسباب الجر والتعديل، لا يخبط خط عشواء ولا يتكلم في الرواة بغير معرفة وبغير علم. إذن قول الحافظ رحمه الله: فإن سمى الراوي وانفرد راو واحد بالرواية عنه فمجهول العين. قلنا هذا هو المشهور عند المتأخرين، وقد ذكر ذلك محمد بن يحيى الذهلي واشترط، وإلا فعند جماعة من أهل العلم لا يشترط في شهادة العين رواية ماذا؟ الواحد. فإن روى عنه اثنان على قول الحافظ فقد خرج من جهالة العين إلى جهالة الحال، ولكن جهالة الحال لا ترتفع عنه إلا بالتوثيق.